المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنت الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. روى الكليني في الكافي بسند صحيح عن أبي أمية يوسف بن ثابت عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه دخل عليه أبي أمية دخل عليه أبو أمية وجمع من موالي الإمام وشيعته، فقالوا له صلوات الله وسلامه عليه: إنما أحببناكم لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله ولما أوجب الله عز وجل من حقكم، ما أحببناكم لدنيا نصيبها منكم إلا لوجه الله والدار الآخرة، وليصلح لامرئ منا دينه وليصلح لامرئ منا دينه. فقال أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: صدقتم صدقتم، من أحبنا جاء معنا يوم القيامة هكذا، ثم جمع بين السبابتين وقال: والله لو أن رجلا صام النهار وقام الليل ثم لقي الله بغير ولايتنا للقيه وهو غير راض أو ساخط عليه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن تكونوا وحدانيين فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وحدانيا يدعو الناس فلا يستجيبون له، وكان أول من استجاب له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. بمناسبة مولد فاطمة المعصومة وكريمة أهل البيت بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، سيقام يوم الأربعاء القادم إن شاء الله ليلة الخميس بعد صلاة العشاءين مساء يوم الأربعاء احتفال خاص بهذه المناسبة للنساء الاحتفال. كذلك بمناسبة مولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ستقام المسابقة الرضوية الثقافية لمن هم دون 21 سنة في الأيام 27 إلى 29 سبتمبر، يعني بعد مول الخميس الجاي اللي بعده لمدة 3 أيام، لا يزال التسجيل مستمرا. يوم الأحد الفائت وقعت سلسلة من التفجيرات تزيد عن 17 تفجيرا في مناطق عديدة في العراق، كان أغلبها في المناطق الشيعية. هذه الانفجارات أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح ما يقرب من 200 شخص. النصيب الأكثر كان في الناصرية، العمارة، البصرة، بعقوبة، بغداد. من بين الانفجارات أذكر فقط من باب المثال انفجار سيارتين مفخختين في سوق شعبي عند مرقد السيد علي الشرقي في العمارة، أسفر عن استشهاد 14 شخصا وجرح 60 بينهم عدد من النساء. انفجار آخر في البصرة أيضا في سوق شعبي، أسفر عن استشهاد 3 وإصابة 20 بجروح. قبل يومين شن التكفيريون هجوما على منطقة السيدة زينب بقذائف الهاون، أسفر ذلك عن استشهاد 10 من الشباب المؤمن إلى أرواح جميع هؤلاء الشهداء الفاتح. مسألة فقهية وإشارة إلى حدث محلي بشكل عابر ومختصر قبل أن أدخل في موضوع الخطبة المرتبطة بسيرة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الفقهية مرتبطة بالمصلي. المصلي يجب أن يكون بدنه وثيابه طاهرين من النجاسة، من أي نوع من النجاسات. ذكر الفقهاء أن هناك استثناء وأمورا يعفى عنها، المصلي يجوز له أن يصلي حتى مع علمه بالنجاسة. طبعا المصلي إذا كان جاهلا بالنجاسة وعلم بالنجاسة بعد الصلاة، ذكر الفقهاء أن صلاته صحيحة، ولكن الكلام فيما لو كان عالما قالوا لا يجوز له أن يصلي مع علمه بالنجاسة. استثنوا من صورة العلم بالنجاسة موارد، سأشير إن شاء الله في هذه الخطوة إلى بعضها، ولأنها متعددة وفيها بعض التفريعات، وأترك الباقي إن شاء الله إلى خطبة أخرى. مما هو معفون عنه دم الجروح، الدم تحديدا دم الجروح والقروح إذا كانت في البدن وفي اللباس حتى يبرأ ويشفى ذلك الجرح أو القرح. إذا شفي بعد ذلك هنا يجب تطهير ذلك الدم، ما يجوز بعد الشفاء أن يبقى الدم موجودا. ولكن ما دام الجرح والقرح يخرج دما ولم يبرأ ذلك، أو حتى لو لم يخرج دما كان عليه دم ولم يشفى ولم يبرأ ذلك الجرح، يجوز للمصلي أن يصلي مع تلك النجاسة. ألحق الفقهاء بهذا الدم، مو فقط الدم، حتى القيح المتنجس بذلك الدم، الدواء الذي يوضع عليه ذلك الدم ويكون أيضا يتنجس بسبب الدم، كذلك العرق المتصل الذي هو قريب من موضع الجرح أو القرح. هذا مورد. المورد الثاني الدم في البدن واللباس، حتى لو لم يكن من جرح، نفترض سقط علي دم من شخص، أو أنا على سبيل المثال من أنفي سقطت قطرات من الدم على سبيل المثال، أو شيء إبرة صغيرة مثلا موضع الإبرة أحيانا يخرج الدم على سبيل المثال، هذا الدم ذكر الفقهاء إذا كانت سعته أقل من الدرهم تجوز الصلاة فيه. اختلفوا في مقدار الدرهم، لازم يكون أقل من الدرهم، يعني إذا كان بمقدار الدرهم غير معفو عنه، ففضلا عن الزائد عن الدرهم لازم يكون أقل من الدرهم. الدرهم اختلفوا في مقداره، على رأي الأغلب هو عقد السبابة، عقد السبابة، وعلى رأي السيد سيستاني هو عقد الإبهام. فعند السيد سيستاني المقدار المسموح به أكثر المعفو عنه للصلاة فيه. يشترط للعفو عن هذا الدم، ذكر الفقهاء 4 شروط بالنسبة للجواز، يعني يشترط في نفس الدم حتى يعفى عنه، بعضها متفق عليه وبعضها مورد اختلاف. مما اتفقوا عليه دم النساء، يعني دم الحيض والنفاس والاستحاضة، هذا بالاتفاق. هناك دماء أيضا ذكر أغلب الفقهاء أنه أيضا لا يجوز للشخص أن يصلي بها تلك الدماء، يعني غير معفو عنها، إذا كان الدم معفو عنها ولكن معفو بشروط. من جملة الشروط أن لا يكون من دم نجس العين كالكلب والخنزير وحتى الكافر اللي هو غير الكتابي، الكتابي فيه خلاف، ولا من الميتة ولا من غير مأكول اللحم. هناك حيوانات تؤكل وحيوانات لا تؤكل، لا يجوز أكلها. الحيوانات التي لا يجوز أكلها إذا كان أصاب الإنسان دم منها على بدنه أو ثيابه فلا تجوز الصلاة، لا تجوز له الصلاة، يجب أن يزيل ذلك الدم. طبعا بالاتفاق ذكر الفقهاء أن الإنسان مع أنه غير مأكل لحم، لا يجوز أكل اللحم، ولكن الإنسان حتى لو سقط القطرات من دمه على بدنه أو من دم إنسان آخر يجوز له أن يصلي بتلك النجاسة. الإنسان خارج، يعني نتكلم غير مأكل لحم، يعني غير الإنسان، من غير الإنسان. هذا على رأي الأغلب. على رأي السيد الخميني يقول بأنه يجوز الصلاة في الدم حتى لو كانت من نجس العين أو من كذلك من الميتة أو من غير مأكول اللحم. المورد الثالث وأختم المورد الثالث الملبوس الذي لا تتم الصلاة به، يعني لا يستر العورتين. أحيانا الإنسان يلبس قطع، هذه القطع تستر العورة، يعني لها القدرة على ستر العورة، مثلا على سبيل المثال الغترة لها القدرة على ستر العورة، لها القدرة على أن تستر العورة، ممكن بالغترة إنسان يستر عورته، ولكن مثل الجورب لا يمكن إنسان أن يستر عورته ولا بالقحفية، مع أنه يلبسهما الإنسان. فإذا لبس الإنسان ما لا تتم الصلاة به مثل الجورب على سبيل المثال، تنجس بأي نجاسة، نفترض الجورب تنجس بالبول على سبيل المثال، يجوز للمصلي أن يصلي بذلك الجورب ولا بأس بذلك. طبعا ذكروا أنه استثناء، من الاستثناء النجاسات التي حتى في الملبوس الذي لا تتم الصلاة به، يعني الذي لا يستر عورتين، قالوا بأنه لا يجوز إذا تنجس مثل الجورب بمثل الميتة ونجس العين، في هذين لا يجوز، إذا كانت النجاسة من الميتة ومن نجس العين كالكلب والخنزير فلا تجوز الصلاة، أما النجاسات الأخرى فلا بأس بذلك. المورد الرابع أختم به المحمول المتنجس، إنسان يحمل في جيبه شيء، بعض الأشياء تلبس كما ذكرت وبعضها تحمل، ما يحمل على قسمين، مرة يستر العورة مثل الغترة يضع الإنسان في جيبه، ومرة لا تستر العورة مثل السكينة المتنجسة، قطعة نقدية على سبيل المثال متنجسة. فيما لا يستر العورة اتفق الفقهاء بأنه يجوز للشخص أن يصلي حتى لو حمل شيئا متنجسا، أما فيما لو كان يستر العورة على رأي أغلب الفقهاء يقولون بأنه معفو يصح، على رأي السيد الخميني لا يجوز على الأحوط وجوبا. هذا بهذا المقدار إن شاء الله، وللحديث بقية. أما فيما يرتبط بالشأن المحلي، تعليق مختصر وبسيط فيما يرتبط بالتجمع الذي وقع في هذا الأسبوع الفائت في ساحة الإرادة، هؤلاء تجمعوا والكل عرف، أصدروا بيانا، قالوا البيان رقم واحد، البيان رقم واحد نحن نعين، وكما كنا نقول سابقا ونحذر أن هؤلاء مخططهم هو الاستيلاء والسيطرة على السلطة، هم الذين يحددون مجريات ومقدرات هذا البلد، هذا ما يصبون إليه، وقالوا بأنه نحن نحدد من سيكون رئيس الوزراء القادم، رئيس الوزراء لا يمكن أن يكون من الأسرة، لأنه في الحقيقة هم يرون لأنفسهم هذا الحق، أن هذا حقهم وهم الذين يحددون، وبالتالي ما حذرنا منه وكررناه سابقا الآن يوم بعد يوم تتضح الصورة أكثر للشعب الكويتي، ويجب أن يدركوا بأن هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام هم بأنفسهم الذين يصفون العالم الكويتي بأنه خرجة، ثم يرفعون على أكتافهم أعلام لدول وأماكن أخرى وجهات أخرى، هم أنفسهم أولئك، ومن ثم يجب على جميع أبناء هذا الشعب أن يكونوا واعين ويفهموا المرحلة حتى لا نتأخر، لا سمح الله إذا تمكن هؤلاء بمثل هذه الممارسات أن يسيطروا على مقدرات هذا البلد، فإن مستقبل هذا البلد كله في الحقيقة في خطر، نسأل الله أن يصون بلدنا من كل سوء. شيء مختصر إن شاء الله فيما تبقى لي من وقت الخطبة حول سيرة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل كرم بني آدم وصرح في القرآن الكريم بهذا التكريم، هذا التكريم كان بأن أعطى الله عز وجل الإنسان العقل فميزه عن بقية الكائنات بهذا العقل، له القدرة على التمييز، وميزه بإرادة يختار بقلبه ما يحب، يحب شيئا ويبغض شيئا، وحتى على مستوى الممارسة جعله القدرة في أن يختار ما يشاء. أسقط الله عز وجل عن الإنسان فيما لا يقدر عليه، إذا كان عاجزا الله عز وجل يسقط عن الإنسان تكليف، ولكن مع قدرته الله عز وجل أوجب عليه أن يختار ويريد ويتحرك، جعله تحت الأمور تحت يده، جوارحه تحت يده، يعمل بما يحب وبما يختار. هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل بأن أعطاه هذه الأشياء التي لم يعطاها غيره من الموجودات، هذا الإنسان يمكن أن يكون في أعلى عليين ويصل أقرب درجات القرب من الله عز وجل، كما هو شأن محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويمكن أن يتردى ويصل إلى أسفل سافلين. إذن هذا التكريم، هذا التكريم يعطى كقابلية، ولكن إذا لم يستفد من الإنسان يصير من أرذل الناس ومن أرذل الخلق. الإنسانية كلها التي أعطيت هذه الخصائص والميزات من الله سبحانه وتعالى لها جوهر واحد، جوهر واحد يكشف عنه مولانا أبو عبد الله جعفر محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الرواية الصحيحة عند جمع من علمائنا كالسيد الخوي والعلام مجلس وغيرهم في سعدان بن مسلم. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن لكل شيء جوهرا، وجوهر ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله. ونحن وشيعتنا هم جوهر الإنسانية. في الرواية المعتبرة الأخرى التي يرويها أيضا البرقي بسند معتبر عند السيد أخوي الإمام قانع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام: والله ما بعدنا غيركم، ما بعدنا غيركم، وإنكم معنا في السنام الأعلى. فتنافسوا في الدرجات، القضية منافسة في الدرجات، ولا أنتم معنا، فتنافسوا في الدرجات. هذا الجوهر كل إنسان يعرف أن هذا الجوهر يجب أن يحفظ، الجوهر يصان لا يترك ولا يهمل، ويبذل لأجله الغالي والنفيس. حينما يعتدى على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الإساءة في الفيلم الأخير، رسول الله صلى الله عليه وآله يمثل جوهرا، جوهر الإنسانية، هذا الجوهر يجب أن يحفظ ويصان، لا يجوز للإنسان أن يسمح بالتجاوز على هذا الجوهر، جوهر جوهر الإنسانية. ولا يمكن أن تقبل أي مبررات في التجاوز على هذا الجوهر. حينما يطرح البعض مسألة الحرية، الحرية أن لا تعتدي على أي مقدس من المقدسات، لا تسمح لك الحرية أن تعتدي على مقدسات، سواء كان نبي من الأنبياء الآخرين غير نبينا أو نبينا صلى الله عليه وآله، وبهذا الشكل المبتذل أن يتم الاعتداء عليه. كذلك كما يجب أن يصان ويحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله، يجب أن يصان أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم من أي اعتداء، ولا يسمح أحد أن يعتدى على أهل بيت نبيه. حينما يحصل هذه الازدواجية في التعامل مع من أوصى بهم النبي صلى الله عليه وآله في المقدسات الكتاب والعترة وأهل بيت نبيه، هنا نعرف المصيبة التي ابتليت بهذه الأمة حينما تركوا سادة الخلق وأن يعتدى عليهم. من المؤسف أيضا في هذا الكلام وفي هذا السياق أن أقول أنه حينما يتم الاعتداء على سبيل المثال، وكما حصل سابقا على الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه من قبل بعض النواصب، إذا كان البعض لا يشعر بتعلق الزهراء صلوات الله وسلامه عليه به من المسلمين، فنحن شيعة أهل البيت نشعر بذلك، وأنها من صميم عقيدتنا صلوات الله وسلامه عليها، وهي شفيعتنا إن شاء الله في المحشر. فلا يمكن أيضا أن نقف مكتوفي الأيدي وأن نتفرج على مثل ذلك الاعتداء. هذا في الحقيقة نوع من التناقض في سلوكنا، ويجب أن نبحث عن أسبابه. لماذا حينما يتم التجاوز على الزهراء وعلى أهل البيت عليهم السلام نركن ساكتين ولا نتحرك، وحينما يتم التجاوز على معتقدات أهل البيت أيضا لأجل السياسة أو لأجل غير ذلك نظل ساكتين؟ المسؤولية تقتضي أن هؤلاء جوهر الوجود يجب أن نحافظ عليهم ونقدم عليهم كل شيء، أن نظهر علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام، أن نظهر محبتنا بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ضحوا ما ضحوا من أجلنا ولنجاتنا، على الأقل نرد شيئا شيئا يسيرا جدا جدا من جميلهم، ولا يمكن أن نبلغ أن نرد ذلك الشيء اليسير. كنت في لبنان في سفرة هذا الأسبوع، أريد أن أقارن بين موضعين. لاحظوا في قم المقدسة، في مشهد، في العراق حينما تذهبون، حينما تأتي مصيبة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه يوم شهادته تلاحظون المظاهر العامة، السواد في يوم الشهادة، يلبسون السواد، اللافتات، المسيرات، العزاء في بشكل علني تجدونه في الشارع وفي غير ذلك. ولكن في سفري هذا، وهي كنت في أيام شهادة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يعني مرت على جنوب لبنان وكنت في بيروت أيضا. للأسف أقول، طبعا هذا درس لي وأنا لا أريد هنا أن أسجل نقطة، إنما أريد أن أنبه أن هذه الأمور يجب أن ننتبه إليها. لم أجد أي مظهر من مظاهر شهادة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، لا لافت، أي شيء، أي شيء يذكرني بالشهادة لم أجده، مع أنه لا توجد أي محذورات من إنسان يعلق أو يخرج في مسيرة أو أي شيء من ذلك. في الحقيقة لدينا تقصير مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تقصير شديد، تقصير شديد. لو كانت مناسبة أخرى تجد عشرات اللافتات، عشرات اللافتات، ولكن في يوم شهادة الإمام الصادق لم أجد أنا لافتة واحدة، وتجولت هناك كثيرا، وهذا ما يؤسف له. أختصر الكلام إن شاء الله خلال دقائق. السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله له كلمة جميلة في يوم 21 شوال الفائت، التقى بجمع من المؤمنين من أهل الرصافي في بغداد، قال لهم هذه الكلمة، قال بأنه أن علينا أن عليكم مسؤولية حفظ كرامة الانتماء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن حظينا بهذه الكرامة وهذا الانتماء، هذا الانتماء له كرامة، لنحافظ على هذه الكرامة أن لا تفقد منا لا سمح الله بتقصيرنا مع أمتنا وسادة الخلق عليهم أفضل الصلاة والسلام. ذكر طبعا بعض النماذج من ذلك، من جملة النماذج التي ذكر قال محاربة الفساد الذي آخذ في الانتشار في بغداد وغير ذلك. على كل حال ويذكر أحد النماذج، من جملة النماذج التي أيضا ذكرها السيد محمد صادق الروحاني في بيانه الأخير، ذكر بأنه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، اسمحوا لي ثلاث دقائق أربع دقائق أختم الحديث. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه له حق ينسب المذهب إليه، وقدم تضحيات في سبيل حفظ هذا المذهب. ولهذا يجب أن نؤكد على نقطة مهمة هنا، أن حفظ المذهب كان بسبب أن الإمام صلوات الله وسلامه اهتم بالجانب العلمي والتربية. ولهذا البعض حينما يقول بأن المرجعية لا تبرز اهتمامنا الكافي، والمرجعية تقوم بأكبر دور وهو تربية العلماء الذين يبلغون الدين، في الحقيقة غفل عن هذا الدور الذي تقوم به المرجعية. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قام بتربية تلاميذ هم في الحقيقة نشروا أحاديث أهل البيت عليهم السلام ورواياتهم. هنا يقول بأن هذا الدين منتسب إلى الإمام السيد الروحاني، وأهم ما يلزم لأداء حقوق من وصلتنا معارف هذا الدين بفضل جهوده أن نسعى جاهدين لصيانة معارفه الإلهية والتي بذل من أجلها جوهرة عمر الشريف عن التلاعب والتحريف سيما في هذه المرحلة. لاحظوا دققوا في الكلام، الوقت قصير لا يسعني أن نفصل في الكلام. سيما في هذه المرحلة الزمنية الحرجة التي بدأت فيها الساحة الفكرية والعقائدية والدينية والسلوكية تشهد الكثير من المتغيرات الخطيرة جدا من قبل مجموعة من الأشخاص المريبين والجهات المشبولة مشبوهة، والتي أخذت على عاتقها باسم الدين وتحت غطاء الحداثة والتجديد مهمة التلاعب بعقائد الدين وأحكام الشريعة المقدسة. يحذر من هذا، أن نحفظ علوم أهل البيت عليهم السلام، أن نحفظ تراثهم بالانتهاج بطريقتهم صلوات الله وسلامه عليه. ويؤكد في النهاية على أن الالتفاف يكون حول المرجعية، ثم يؤكد بأنه ليست أي مرجعية بل المراجع المشهود لهم بالعلم والصلاح في الحوزات العلمية، لأن هناك ادعاءات كما تعلمون في هذا الباب. أن نلتزم بذلك. نكتة أخيرة أختم بها. الشيخ الوحيد الخراساني في درسه، في درسي هذا الذي فات بداية درسه في 21 شوال، تحدث عن شيء من سيرة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا كيف تسقط الأمة بمن يقولون بأنهم فقهائها وعلمائها حينما يبتعدون عن أهل البيت عليهم السلام. فحتى هذا القرآن الذين يقولون عن حسبنا كتاب الله لا يغدون يعرفونه. ينقل رواية الشيخ الوحيد الخراساني عن الكراجكي أن أبا حنيفة أكل طعاما مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فلما رفع الصادق يده من أكله قال الحمد لله رب العالمين، اللهم هذا منك ومن رسولك، اللهم هذا منك ومن رسولك. فقال أبو حنيفة أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا؟ هنا الشيخ الوحيد يقول هذا مثل هؤلاء الآن عند قبر النبي يقولون شرك شرك، يقولها مثل هؤلاء. فقال له ويلك الإمام، فإن الله تعالى يقول في كتابه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الشيخ عند تعليقه هنا يقول بأن الغنى يقابل الفقر، الغنى هنا مطلق مو فقط في الطعام الذي آكله، في كل الأمور، فيما يرتبط بالشفاعة في الآخرة، في الأمور المعنوية، في العلم، في كل شيء، في كل شيء أغناهم الله ورسوله من فضله، مطلق الفضل. ثم ويقول الإمام استشهد ويقول في موضع آخر ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. أين هم عن هذه الآية؟ يقول قال أبو حنيفة والله لكأني قرأتها من الآن. الإمام قال لا، ما قرأتها من الآن، هذا يحتاج إلى قابلية، قابلية لكي الإنسان يفهم هذه الآيات يدركها، يحتاج إلى قابلية. قال له الإمام بلى قد قرأتهما وسمعتما الآيتين، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشبائك أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. وقال كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون. لنتمسك بسفينة النجاة لننجو، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وامتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، وخذل من خذلهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمن وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، اجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.